قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
على من بلا كالشمس الساطعة ضياء نور إخلاص ووفاء فخر للأمة وثناء سير الأعلام النبلاء سير الأعلام النبلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، لا زال كلامنا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى موصولا. يقول فيض بن إسحاق: سمعت الفضيل بن عياض وقد سأله عبد الله بن مالك. بيقول له إيه عبد الله بن مالك؟ بيسأل الفضيل، بيقول له إيه: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ يعني كأن فيه مصيبة عظيمة جدا جدا نزلت بالأمة. بيقول له الأمة تخلص من البلوى دي ازاي؟ السؤال ده يا إخواني مهم جدا جدا في كل زمان وفي كل مكان، كان عبد الله بن مالك بيسأل لنا احنا. طب ما كان زمن الفضائل كان زي الفل، ما كانش فيه اي مشكلة. فقال: يا أبا علي، ما الخلاص مما نحن فيه؟ قال: اخبرني. الفضائل بيرد عليه بسؤال تاني، بيرد على عبد الله بن مالك بسؤال اخر، بيقول له: اخبرني، من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ اللي بينه وبين ربنا عمار، هل تضره معصية العاصي؟ قال: لا. قال: فمن يعصي الله هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: هو الخلاص إن أردت الخلاص. إذا كنت فعلا صادق فيما تسأل ومستعد لتلقي الإجابة والعمل بها، فاعلم أن طاعة الله عز وجل هي النجاة للأمة من كل هلكة، من كل هلكة. ما ترميش على غيرك، ما تقولش معنى فلان وعلان، لا، أنت ابدأ بنفسك أولا. لو كل إنسان في الأمة بدأ بنفسه فلامها ووبخها ووعظها وحملها على الطاعة وأنكر عليها المعصية لاستقام أمر الأمة. فإذا استقام أمر الأمة نزلت رحمة ربي من السماء، وهذا هو الخلاص. مش عايزين بقى نقعد نرمي شماعاتنا على غيرنا أو نرمي معاصينا على شماعات غيرنا، لا، كل واحد يبدأ بنفسه. ينظر المرء إلى الناس جميعا فيمقتهم في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد مقتا لها. فإذا كان الإنسان يتهم نفسه ويقول هو السبب في هلاك الأمة وتأخرها، ويعمل جاهدا على رقي الأمة، لا شك أن الوضع سيختلف تماما تماما. لكن طول ما أنت بترمي علي وأنا برمي عليك، والوضع محلك سر، والوضع محلك سر. قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. خوف الإنسان من ربنا تماما على قدر علمه بالله. فعلى قدر علم العبد بالله تكون خشيته منه، وعلى قدر خشيته لله يكون علمه بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما بالله ازداد خشية منه، ازداد خشية منه. والعلم نوعان: علم بالله وعلم بأحكام الله. علم بالله من معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحسن عبادته وطاعته وغير ذلك، فهذا هو العلم النافع الذي لا خلاف أن العبد ينتفع به. والعلم بأحكام الله منه ما يمدح ومنه ما يذم. فإذا كان العبد عاملا بهذا العلم داعيا إليه فلا شك أنه ينفعه في الدنيا والآخرة. وإذا كان العبد يحفظ المسائل فقط ويعلم الناس لبلب لكنه لا يعمل بهذا العلم ولا يعبأ يأكل من حرام أو من حلال، فهذا العلم وبال على صاحبه. وفي الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجاء بالعبد من أهل العلم يوم القيامة فيلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى حتى تندلق أقطاب بطنه، تقع في النار أمعاؤه وأحشاؤه، فيجتمع إليه الناس فيقولون: ما بالك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا علم ولكنه لا ينفع، وأول من تسعر بهم جهنم ثلاثة: المجاهد، والجواد المنفق، والعالم. والعالم إنما يرائي في علمه، يطلب المزحة من الناس ولا يكون مخلصا لله عز وجل، كل هذا بلاء عليهم، ينفق ماله ويحاسب عليه، يعرض نفسه لبريق السيوف فتطير فيه وتطيش فيه رقبته ويراق فيه دمه ويحاسب عليه، لا يكون له بل يكون عليه، يقضي عمره كله في الطلب والتحصيل والمراجعة والمذاكرة والدعوة، ولكن لا ينفع ذلك. لماذا؟ الجميع لا يقصدون بهذا وجه الله، وإنما قصدوا مدحة الناس وثناء الناس، ما شاء الله عالم نحرير، ويبدي الخشوع والورع، لكن على مين يوم القيامة؟ إذا كنت تضحك على الناس في الدنيا فهل بإمكانك ذلك في الآخرة؟ فاعلم يا غبي يا أحمق أن الناس لا ينفعونك، وأن الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل، وهو الذي يملك هذا. فكن ذكيا وليستوي عندك المدح والذم، المدح والذم، لأنك تتعامل مع الله، مع الله إذا كنت ذكيا، وإذا كنت تريد أن تقدم لآخرتك، يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. أصل هما الاثنين لا، صعب جدا يجتمعوا، على قدر ما تأخذ من الدنيا تأخذ من دينك، من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، يكفيه ما تعلم ويكفيه ما علم أن يعمل به، قد استغرق عمره ووقته. ومن عمل بما علم وفقه الله لعلم ما لا يعلم. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ساء خلقه شان دينه وحسبه ومرواته، لأن حسن الخلق ده أثقل شيء في الميزان، ويقول: أكذب الناس العائد في ذنبه، يتوب ويذنب، وهو لا يكترث. فهذا أكذب الناس العائد في ذنبه، وأجهل الناس المدل بحسناته، اللي يقعد يفتخر بأعماله، بأعماله الصالحة، وأنا عملت وأنا عملت وأنا سويت، ومفيش حد زيي، وأنا أحسن واحد، وأنا أجدع واحد، وغير ذلك. ده إنسان جاهل، لأنه بيعمل العمل وبيضيع ثوابه. وأعلم الناس بالله أخوفهم من الله، لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته، كلما دعته شهوة المال والفرج والشهرة والكراسي والمناصب وغير ذلك، قال: لا يمكن أبدا، ديني مقدم، على كل شهوة. فهذا هو العبد الكامل الذي يؤثر دينه على كل شهوة وعلى كل شيء، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. الذي يقدم شهوته على دينه هذا هو العبد الهالك. كيف يكون عبدا كاملا؟ تدعوه شهوته للحرام، ما هذا الحرام؟ سرق. تدعوه شهوته للزنا، زنا. للقتل، قتل. شرب الخمر، شرب. كيف يكون هذا عبد ناجي؟ فهو في خطر المشيئة. وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء. لك أنا مش هروح المسجد لأن الرياء ده مصيبة، وأنا لما أروح المسجد الناس هيقعدوا يقولوا ده حمامة المسجد، ده رايح جاي على المسجد، لا لا لا، وأنا بخاف من الرياء، عشان كده أنا مش هروح أعمل الطاعة دي، أنا أقعد أصلي في بيتي وخلاص. فترك العمل من أجل الناس، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك بالله. هو بقى على الوجه الثاني يروح المسجد ويجي لا لأجل العبادة، لا عشان الناس، هو عايز الناس يقولوا عنه رجل صالح. ده مصيبة سودة أعظم الأولى، أعظم الأولى. قال: والإخلاص أن يعافيك الله منهما، من الرياء ومن الشرك، هو ده الإخلاص. قال الفضيل: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، لأنه أذى، لأنه أذى، والله تعالى حرم الأذى، فكيف تؤذي مسلما؟ ده كلام كبير قوي قوي من الأئمة دول. قل والله لا يحل لك، يعني يحرم عليك، يحرم عليك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا. الله، اشمعنى هو ذكر الكلام ده؟ لأن الكلب نجس العين على مذهب الجمهور، والخنزير نجس العين بالإجماع والنص. فبيقول لا يحل لك أن تؤذي أخبث الخلق، أخبث الخلق، لأن الأذى ممنوع ومرفوع، فكيف تؤذي مسلما؟ كيف تؤذي مسلما؟ أرجو أن تكون هذه الجملة رسالة لكل مؤذي يتعرض لكل مسلم بالأذى وانتهاك حرمته وسبه ولعنه وشتمه وإلحاق الضرر ببدنه. أرجو أن تكون هذه الجملة رسالة له إن كان ممن يتعظ، وإذا كان غير ذلك فأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يرسل إلى كل مؤذن لا يعتبر ما يعتبر به في بدنه وفي نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ولده.
سير الأعلام بدا، أعلام بدا.
وقال الفضيل: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة الله. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعتقد أن البلاء الذي نزل عليه من السماء نعمة من الله عز وجل، والرخاء نقمة واستدراج لينظر هل يشكر أم يكفر. نعم، وحتى لا يحب أن يحمد على طاعة الله. طب ما احنا دلوقتي كلنا بنحب ان احنا نحمد على طاعة الله، اي طاعة واجبة، يقول لك الحمد لله ده فلان ده رجل طيب جدا، ورجل طيب ده بيصلي، يا رجل ده اقل شيء يصلي 3 فروض في اليوم، ده بيصلي اقل شيء 3 فروض في اليوم. والتاني يقول له: يا سلام، معقولة بيصلي؟ ده انا بصلي مرة واحدة، ده الفجر بس اللي انا بصليه. كأنهم بيمنوا على الله عز وجل باخص العبادات، باخص العبادات. ازاي؟ ازاي انت بتمن على الله عز وجل بعبادة هي واجبة عليك، فان فعلتها وإلا كنت خارجا عن دائرة الاسلام، فتحب ان تمدح بها؟ ده حتى العوام بيقولك ما فيش شكر على واجب. لا شكر على واجب يا اخي، انت بتشكرنا على ايه؟ ده لا شكر على واجب. طب ما ده من اوجب الواجبات، لازم نقعد نمدح وننفخ فيك عشان بتصلي ولا بتصوم ولا بتزكي ولا بتحج. واللي يروح يحج عايز الناس كلها تقول له يا حج، ولو ما قالوش له يا حج يخصمهم ويقاطعهم وتبقى بلاوي بينه وبين الناس بعد ما يرجع من الحج. يعني بدل ما يبدأ صفحة جديدة مع الله ومع الخلق، لا يبدأ مقاطعة. كل اللي ما يقولوش يا حج يبقى عدوه ويخاصمه ويفجر في الخصومة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال الفضيل: لو حلفت أني مرائن كان أحب إلي من أن أحلف أني لست بمرائن. يعني هو بيقول لو حملت على الحلف لكان الحلف أني مرائن أحب إلي من أني مخلص، من أني مخلص. طب ما الواحد فينا عكس كده، ده الواحد بيعمل العمل وهو مرائي فيه. أنا بعمل العمل وأنا مرائي فيه وأبدي تخشع وأبدي خضوع وذل والانكسار حتى أظهر أمام الناس إن أنا راجل مخلص، والحقيقة غير ذلك يعلمها الله. قال: ولو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ مين فينا؟ مين فينا اللي لما الناس كلها تجتمع حواليه كده لا يدخله شيء في نفسه؟ لا يدخله شيء. ليه؟ احنا مش بشر، مش بشر نحب الثناء والمدح وغير ذلك. وعن الفضيل قال: رأيت قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون. يمرحون ويضحكون، طبعا بلا شك أن أهل العلم هم أولى الناس بالحشمة والوقار، وأن كل واحد يحفظ العلم الذي يحمله ولا يهينه بكثرة الضحك والانبساط المذموم بين الناس. فناداهم الفضيل لما رأهم على هذا النحو، ناداهم وقال: يا ورثة الأنبياء مهلا، يا ورثة الأنبياء مهلا، إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة يقتدى بكم، أي فلا تفعلوا هذا، هذا لا يليق بالعلم الذي تحملونه في صدوركم، فلا تذلوا حمار العلم في الطين. وقال أحمد بن حنبل: سمعت أبا جعفر الحذاء قال: سمعت الفضيل يقول: أخذت بيد سفيان بن عيينة. طبعا ده إمام ضخم جدا من الأئمة، وهو قرين الفضيل بن عياض، وسفيان الثوري من شيوخ الفضيل، وإن كان يروي عن الفضيل، ودي منقبة عظيمة جدا إن سفيان الثوري من جلة شيوخ الفضيل، ومع هذا ينزل ويروي عن الفضيل. فهذا من باب رواية الشيخ عن التلميذ، منقبة للفضيل بن عياض. أخذ الفضيل بن عياض بيد سفيان بن عيينة ومشى به حتى نزل واديا، فقال: يا سفيان، إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن، فبئس ما تظن. مع الصلاح والهدى والتقى والعلم والدعوة إلى الله والإخلاص والعبادة وقيام الليل وسائر الفضائل والمناقب، ومع هذا يقول له: إذا كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. يا سلام على الورع، يا سلام على الورع. ويقول الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، لأن الطيور على أشكالها تقع، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وغير ذلك من النصوص، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن المقارن بالمقارن يقتدي، وغير ذلك مما جاء في باب حسن الصحبة وسوء الصحبة، وسوء الصحبة. مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث. فيقول هنا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، أبطل الله عمله وأذهب الله عمله، لأنه لا يمكن أن يحب صاحب بدعة إلا إذا كان مريض القلب، إلا إذا كان مريض القلب وأخرج نور الإسلام من قلبه. من أحب صاحب بدعة خرج نور الإسلام من قلبه. لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. نظر المؤمن إلى المؤمن يجل القلب. يا سلام، نظر المؤمن صاحب السنة وصاحب الاستقامة إلى رجل من أهل الإيمان صاحب سنة واستقامة يجلو القلب. نظر المؤمن المؤمن يجلو القلب، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى. من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. انظروا إلى موقف فضيل بن عياض من الأمراء والسلاطين. طبعا هو عاش في زمن هارون الرشيد، وبينه وبين هارون الرشيد مساجلات ومناظرات ومجالس وعظ، ومجالس وعظ يعني بالعامية كده بهدل فيها هارون الرشيد، لأن هارون الرشيد كان رجل علم من أعلام الأمة، وكان رقيق القلب رقيق الحال مع الله عز وجل، يتأثر بأدنى كلمة وعظ. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما، وهو الذي كان ينام على ظهره ويرى السحابة في السماء فيقول أمطري أينما تمطري فسيأتيني خراجك فسيأتيني خراجك. الرجل المجاهد، الرجل العابد، لا كما يقول هؤلاء المجانين من أنه كان صاحب مجون وخنا وفجور وغير ذلك مما كتبه غير واحد في ترجمة هذا الإمام العلم من أعلام الأمة. وكنت أنوي أن أذب عنه في هذه الدقائق المعدودات التي نلتقي فيها معكم كل يوم من أيام رمضان، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، إلا أنه يبدو أنه لا يكون له وقت، لأن من هو أولى منه من أعلام الأمة أولى بطرح تراجمهم على أسماعكم. لما دخل فضيل بن عياض على هارون الرشيد أمير المؤمنين قال له: يا حسن الوجه، لقد كلفت أمرا عظيما، أما إني ما رأيت أحدا أحسن وجها منك، فإن قدرت ألا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل. تصور واحد عالم يدخل على أمير المؤمنين ويقول له الناس دي كلها مسؤولة منك أنت، مسؤولة منك أنت، فإن استطعت ألا تسود وجهك بلفحة من نار جهنم فافعل. حد يقدر يقول كده؟ لأن دول علماء ربانيين، العالم الرباني يقول هذا وزيادة. فقال له هارون: عظني، أي زد في موعظتي. قلت: بماذا أعظك؟ هذا كتاب الله بين الدفتين، أهو المصحف أهو تعمل به، المصحف ده تعمل به. قال: انظر ماذا عمل بمن أطاع. المصحف أهو، انظر ماذا عمل هذا المصحف بمن أطاع، وماذا عمل بمن عصاه. ما من صفحة في كتاب الله تخلو من الحديث عن أهل الطاعة وأهل المعصية، جزاء الطائعين وجزاء العاصين، الجنة والنار، أهل الإيمان وأهل الكفر، وهكذا. قام القرآن على المقابلة بين هذه الأوجه، لا تخلو صفحة من صفحاته إلا نادرا من هذا الأمر. قال: إن رأيت الناس يغوصون على النار غوصا شديدا ويطلبونها طلبا حسيسا، أنا والله لو طلبوا الجنة بمثلها أو أيسر منها لنالوها. وقال: عد إلي. قال هارون الرشيد: ابقى ارجع لنا تاني عشان تعظنا. فقال: لو لم تبعث إلي لم آتك، ولكن لكونك أمير المؤمنين وقد دعوتني فيجب علي أن أسمع وأطيع لأمير المؤمنين، لكن والله لو تركتني وما طلبتني ما دخلت عليك. وكان هارون وكان الفضيل بن عياض يهرب من مجالس الحكام والملوك، وكان لا يقبل عطاياهم ولا هداياهم، وكان يقبل عطية وهدية عبد الله بن المبارك. هو الذي كان ينفق عليه، هو الذي كان ينفق عليه. قال: لو لم تبعث إلي لم آتك، وإن انتفعت بما سمعت عدت إليك. يعني لو شفتك بتطبق الكلام ده صح هجيلك، لكن لو كانت المجالس مجالس ده يعني هشك بشك كده وهي مجالس لمجرد أو كلمة من الشيخ أو الشيخ بيقول لنا كلام كويس وكلام حلو والله الله سيدنا الشيخ، لا لا مش هرجع لك تاني، مش هرجع لك تاني. إما أن تعمل بمقتضى الموعظة وتعمل بالكتاب والسنة وتحكم هذا في الأمة، وإما هذا فرق بيني وبينك. قال الفضيل في مرضه: ارحمني بحبي إياك فليس شيء أحب إلي منك. فهو يطلب من الله تعالى أن يرحمه بخصلة من خصال البر والطاعة، وهي محبته لله عز وجل. وقال الفضيل: وددت أنه طار في الناس أني مت حتى لا أذكر، إني لا أسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول فرقا منهم. يعني خوف منهم، لأنه كان يخاف أن يحدث، كان يخاف أن يحدث، لأن الحديث شديد على أمثال هذه القلوب شديد، وكان يخافون أن يغلطوا أو يحدثوا بغير ما قال النبي حرفيا. فكان إذا رأى أصحاب الحديث كأنه يبول على نفسه من شدة الخوف. تعظيم وهيبة. هارون الرشيد يا رجل كان إذا أتاه رسالة من أحد ولاته فيها حديث لرسول الله قام ووقف ووضع الكتاب على رأسه ويقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن كذلك؟ اللهم إنا نرجوك أن نكون كذلك أو قريبا من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.